بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. نعود في بداية لقائنا إلى رسالة الأخ المعلم السوداني من اليمن قاف عين سين. عرضنا معظم أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له سؤال يقول: سمعت في البرنامج أن تارك الصلاة تهاونا كافرا كفرا مخرجا من الملة، ولكن الشافعية يقولون في كتاب النفحات الصمدية إنه أي تارك الصلاة يستتاب ويقتل ويصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، فما رأي سماحتكم وجزاكم الله خير الجزاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد علم أن ترك الصلاة تهاونا من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم، لأن الصلاة عمود الإسلام والركن الأعظم بعد الشهادتين، فلهذا صار تركها من أقبح القبائح ومن أكبر الكبائر. واختلف العلماء رحمة الله عليهم في حكم تاركه، هل يكون كافرا كفرا أكبر أو يكون حكمه حكم أهل الكبائر، على قولين لأهل العلم، منهم من قال إنه يكون كافرا كفرا أصغر كما ذكر غسان الشافعية، وهكذا عن المالكية والحنفية وبعض الحنابلة، وقالوا إن ما ورد في تكفيره يحمل على أنه كفر دون كفر، وتعلقوا بالأحاديث الدالة على أن من مات على التوحيد وترك الشرك فله الجنة، وهذا موحد مات على توحيد الله فلا يكون كافرا كفرا أكبر. أما إذا جحد وجوبها قال إنها غير واجبة، هذا قد أجمع العلماء على كفره، إذا اعتقد أنها غير واجبة قال أنها لا تجب، من شاء صلى ومن شاء ترك، هذا قد أجمع علماء المسلمين على أنه كافر كفرا أكبر، على أنه كافر كفرا أكبر، الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية وغيرهم من العلم. وإنما خلاف ما إذا قال إذا تركها تهاونا فقط، هو يؤمن بوجوبها.
نعم.
وقال البعض أهل العلم إنه يكون كافرا كفرا أكبر، وهو منقول عن الصحابة، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عن حديث عبد الله بن شقيق العقيلي تابعي الجليل قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. ومعلوم أنهم يرون أن الطعن في الأنساب والنياحة الميت نوع من الكفر، والبراءة من الأنساب نوع من الكفر، لكن كفر أصغر. فعلم أن مراده بذلك أن ترك الصلاة كفر أكبر، ليس من جنس ما ورد في النصوص تسميته كفرا وهو كفر أصغر. واحتجوا أيضا بما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في إسناد صحيح عن بريدة بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأئمة الذين يصفون بعض ما أوجب الله ويتعاطون بعض ما حرم الله. سأله السائل عن قتالهم قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة. وفي اللفظ الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا، فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح. في أدلة أخرى، وهذا هو القول الصواب، وإن كان القائل به أقل من القائلين بأنه كفر أصغر، لكن العبرة بالأدلة لا بكثرة الناس. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. فالأدلة الشرعية قائمة على أن تركها كفر أكبر ولو كان لك تهاونا لما يجحد الوجوب. وأما ما يتعلق بالموت على التوحيد فيقال إن من ترك الصلاة ما يكون مات على التوحيد، يكون مات على الكفر. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها الصلاة من حقها. ويدل على هذا قوله في الحديث الآخر في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على الله. ويقول جل وعلا عن أهل النار ما سلكه من سقر، قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بهم الدين. فذكر من موجبات دخولهم النار صرفهم الصلاة، ذكر أن من موجبات دخولهم النار صرفهم الصلاة، نسأل الله العافية. فالواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء الحذر، الحذر من ترك الصلاة تهاونا أو جحدا لوجوبها. من جحد وجوبها كفر إيمان، ومن تركها تهاونا وتساهلا بها كفر في أصح قولي العلماء. فالواجب الحذر.
أيوة.
نسأل الله للمسلمين العافية والسلامة. نعم.
إذا ما قيل في البرنامج هو الصحيح.
نعم.
وهو الراجح.
نعم. هو الصواب. نعم.
بارك الله فيكم.
نعم.
سماحة الشيخ، بالنسبة للمتأولين عن علم أو عن غير علم كقولهم مثلا الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، بعضهم مثلا نوقش في موضوع الصلاة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، أرجو من سماحة الشيخ توجيه الناس في فهم النصوص وكيف يجب عليهم تجاه النصوص التي فيها مثل هذه القواعد.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنب الكبائر، هكذا جاء الحديث.
أيوة.
إذا اجتنب الكبائر.
أيوة.
وترك الصلاة من أكبر الكبائر، حتى على قول بأنها ليس تركها كفر أكبر.
أيوة.
فتركها من أكبر الكبائر. وفي الوقت الآخر قال ما لم تغش الكبائر، فمن أتى الكبائر لم تكفر عن الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة.
أيوة.
ولا الجمعة ولا غير ذلك. ولهذا قال جمهور أهل العلم إن أداء الفرائض وترك الكبائر يكفر السيئات الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. فإذا سمعت النصوص التي فيها ذكر تكفير السيئات ببعض الأعمال الصالحة فأعرف أن هذا بشرط اجتناب الكبائر،
بشرط
اجتناب الكبائر. بالضبط. مثل قول صلى الله عليه وسلم العمرة يا العمرة كفارة لما بينهما.
أيوة.
هو لمن حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجعت يوم ليلة أمه، يعني إذا ترك المعاصي ترك الكبائر، ولهذا قال لم يرفض ولم يفسق. وهكذا قوله الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، المبرور ليس معه إصرار على الكبائر. وهكذا بقية الأعمال التي يعلق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تكفير السيئات بالعمل الصالح، يعني عند اجتناب الكبائر. كقوله صلى الله عليه وسلم إن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده، يعني عند اجتناب الكبائر. هكذا قول صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء أنه يكفر السنة التي قبله، يعني عند اجتناب الكبائر. لقوله صلى الله عليه وسلم إن تجتنبوا، لقوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنكفر عنكم سيئاته، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم ترجع الكبائر. إذا اجتنب الكبائر ما اجتنبت الكبائر، ألفاظ جاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الوضوء عليه الصلاة والسلام وأن من توضأ عنه وضوءه صلى الله عليه وسلم غفر له، قال ما لم تصب المقتلة. قال علماء المقتلة هي الكبيرة، يعني عند اجتناب الكبائر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
جزاكم الله خيرا. هذه الكبائر التي لا يكفرها إلا الإقلاع عنها، حبذا لو تكرمتم بذكر بعض منها وأخطرها سمحت الشيخ.
هذه المعاصي العظيمة الكبيرة، المعاصي العظيمة التي جاء فيها الوعيد إما بغضب أو لعنة أو نار، أو جاء فيها حد في الدنيا كالسرقة والزنا وشرب المسكر وحقوق الوالدين قطيعة الرحم وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وغصب المحصنات الغافلات المؤمنات والقتل للناس بغير حق وأشبه ذلك ما جاء فيه النصوص، جاءت فيه النصوص بوعيد إما بغضب من الله على فاعله أو لعنة أو وعيد من نار أو حد في الدنيا كحد السرقة والزنا ونحو ذلك. هذه الكبائر في أرجح أقوال أهل العلم أن الكبيرة ما ختم بحد ما كان في حد في الدنيا أو جاء فيه وعيد بنار أو غضب أو لعن. وقال بعض أهل العلم يلحق بذلك المعاصي التي ينفى الإيمان عن صاحبها أو يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تلحق بالكبائر في قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصارقة والحالقة والشاقة، يعني عند المصيبة. الصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة عند موت أبيها أو أخيها، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنكفه، والشاقة التي تشق ثوبها. وفي اللفظ الآخر ليس منا من شق الثوب أو ضرب الخدود أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا يدل على أن هذه من الكبائر أن جمع من أهل العلم لأجل هذا الوعيد ليس منا أنا بريء. من هنا نفي الإيمان، مثل قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن غير من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وعدوانه وما أشبه ذلك من النصوص. هذا يقول بعض أهل العلم إنها أيضا تحق بالكبائر إذا نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فيه ليس منا، فيلحق بالذنوب التي فيها اللعنة أو الغضب أو الوعيد بالنار أو فيها الحد كحد السرقة أو حد الزنا أو حد القذف ونحو ذلك. نعم
بارك الله فيكم. لا أدري عن السحر عن الغيبة عن النميمة سماحة الشيخ هل تلحق بالكبائر أو لا؟
السحر كفر،
كفر
كفر أكبر، لأن لا يتوصل إلا بالشرك بعبادة الجن ودعوتهم من دون الله. ولهذا قال سبحانه في السحر عن الملكين وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نهدت فلا تكفر
إنما نحن وفتنا،
فجعلوا التعليم وتعلم كفر عليه الصلاة والسلام. وقال في هذه الآيات سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه، يعني السحر ما له ذاك من خلق من حظ ولا نصيب. وقال ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبهم عند خير لو كانوا يعلمون، فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى نسأل الله العافية. فالسحر يتوصل إليه بعبادة الشياطين، عبادة الجن من دون الله، والتقرب إليهم بالذبائح والنذور ونحو ذلك. فلهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من سار فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم الصحيحين. فجعل السحر قليلا من الشرك، وقدمه على القتل، لأنه ضرب من الشرك وعبادة للجن من دون الله، وتقرب إليهم بما يريدون منه من دعاء أو استغاثة أو ذبح أو نذر حتى يعلموا بعض الشيء، وهو من طريق الشياطين كما قال سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وجعل تعليمهم الناس السحر كفرا وضلالا، نسأل الله العافية. وكذلك الغيبة والنميمة من الكبائر ما جاء فيهما من الوعيد. والغيبة ذكر الإنسان أخاه ما يكره، يخيل، جبان، شرس الأخلاق، كذا كذا وكذا. والنميمة نقل الكلام الذي يسبب الفتنة من شخص إلى شخص، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة. كان يقول سمعت فلان يقول فيكم كذا، إنكم بخلاء، إنكم جبلاء، أو يقول زيد سمعت فلان يقول فيك إنك زناء، إنك خبيث، انك جبان، انك تتبع مواقف التهم، انك يعني ياتي باشياء تسبب الفتنه بينه وبين المنقول عنه. هذه النميمه. والله يقول سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين همال مشاء بنميم. ويقول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمع غيبه قال: ذكرك اخاك بما يكره. يا رسول الله، ان كان في اخي ما اقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فصار المغتاب على شر، إن صدق فهو مغتاب، وإن كذب فهو باهت. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسجى بي رجالا لهم أظهار من نحاس يخبشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: هؤلاء الذين يكونهم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا يدل على شدة الوعيد في هذا، وأنها من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تخرجن النمام. متفق على صحته. فدل ذلك على أن النميمة والغيبة من الكبائر، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. هنا رسالة باعثها أخونا تركي أحمد عبد الكريم بانا من الرياض. أخونا بعث بورقة مطبوعة كتب عليها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكرى للنساء. عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن. رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة معلقة بثدييها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد شدت رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحياة والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها. ويستمر هذا سماحة الشيخ في سرد هذه الأشياء، ويسأل عن صحة ما في هذا المنشور.
كل هذا معروف يتداوله الناس وهو باطل، كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له أصل. هذا من الموضوعات مما كذبه كذابون، ولا صحة له عن علي ولا عن غير علي، بل هو من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يكذبون على علي أحاديث كثيرة. فينبغي لمن وقع في يده شيء من هذا أن يتلفه وينبه الناس عليه أنه كذب. نعم إن شاء الله.
جزاكم
الله
خيرا. خطر المنشورات يعود مرة بعد مرة سمحت الشيخ.
نعم نعم لا شك أن خطر المنشورات خطر ويجب على المسلمين التنبه لها وأن لا يغتروا بالمنشورات حتى يعرضوها على أهل العلم المعروفين بالاستقامة والعلم الصحيح. نعم.
لعل أيضا الجهات المسؤولة لها دور في هذا سمحت الشيخ.
يجب على ولاة الأمور الأمراء وعلى وزير الداخلية وعلى وزير الأوقاف أن يهتم بهذا الأمر ويعلم بهذا الأمر حتى ينبه الناس ويمنع الناس، وهكذا العلماء وهكذا المحاكم وهكذا الهيئات كل هؤلاء يشاركون في هذه الأمور.
نعم.
يجب عليهم أن يتنبهوا لهذه الأمور وأن ينبهوا الناس على هذه الأشياء التي توزع أو تنشر أو تلصق وهي باطلة، نسأل الله السلامة. نعم.
بارك الله فيكم. لعل المخاطر لا تخفى، ومن الحسن أن نذكر بها هنا سماحة الشيخ، ولا سيما الخطر على الأمن والخطر على الأوطان والخطر على أفكار الناس وعقائدهم.
اللهم يجب على المسؤولين بلا شك أن يتنبهوا لهذا، ولا سيما الهيئات وفقهم الله والأمراء والقضاة والعلماء في كل مكان، وعلى المسؤولين في الداخلية إلى غير ذلك مما يحصل به التعاون ضد هذه النشرات الباطلة. نعم.
نسأل الله للجميع التوفيق. رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول ألف عين ها أخونا يقول: ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟
إذا كان الجرح عليه شيء من الجبائر يمسحه عليه أو تيمم عنه لأن لا جبرة عليه فتوضأ الوضوء الشرعي ثم تيمم عن محل الجرح فصلاته صحيحة والحمد لله ولا يضر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل عليه
صلى بأصحابه وقد أصابه ما أصابه يوم أحد عليه الصلاة والسلام من الجراحات، وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام عالجها وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما يشقه في المدينة وسقط عن دابته وجلس في البيت مدة وهو يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. نعم.
إذا كان هناك ضماد على الجرح فلا
يعني ضماد يمسح عليه وإن كان مكشوفا لا يستطاع جعل ضماد عليه ولا جبيرة فإنه يتوضأ وضوء الصلاة ثم يتيمم بالنية عن محل الجرح.
بارك الله فيكم. إنما المحذور إذا كان الجرح ينزف،
إذا كان ينزف يجعل السماء يمسكه يعني يعالج.
نعم.
حتى يمسك. وإذا كان ماشي فالأولى هل لا يؤم الناس إذا كان يمشي ما وجد حيلة.
أيوة.
لا جبيرة ولا شيء يمسك الدم.
أيوة.
هو مثل صاحب السلس.
أيوة.
الأحوط له ولا يؤم الناس.
نعم.
إذا كان يجرحه يمشي، أما إذا كان واقفا عليه جبيرة أو عليه ضماد أو ليس عليه شيء لكنه واقف فإنه يتيمم عنه إذا كان ما عليه شيء، وإذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى على التيمم.
نعم. على افتراض أن أخانا صلى بالناس وجرحه ينزف وليس عليه جبيرة، على هذا الافتراض فما حكم صلاته؟
صحيحة، صلاة على الراجح صحيحة
الحمد لله
ولا يلزمه الإعادة والحمد لله.
نعم. بالنسبة للإمام والمأموم.
نعم.
بارك
الله ما
استطعت. الحمد لله الحمد لله. من احتاج إلى الغسل ولكنه لم يستطع لشدة البرد ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم؟
إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء.
نعم.
ولا هناك كن يستكن به للغسل بالماء الدافي وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم.
طيب.
ولا حرج عليه لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم.
الحمد لله.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وثبت أن عمر بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة السلاسل أصابته الجنابة وكان في ليلة باردة شديدة البرد فلم يغتسل بل توضأ وتيمم وصلى بالناس. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم من الغزوة فقال: رفيني خفت على نفسي وتأولت قوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيء ولم يأمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه عذر شرعي.
أخونا يقول انه مبتلى بزوجة غير صالحة، الا انها ابنة عمه ويتيمة ايضا، وهي غير طائعة لربها كما يقول، وبالتالي غير مطيعة له، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه، هل يخرجها او يصبر عليها وبما توجهونه لو تكرمت.
اولا ينظر في شأنها من جهة عدم طاعة ربها، ان كانت لا تصلي
أيوة.
فترك الصلاة كفر على ارجح قول العلماء كما تقدم، وان كانت لا تحل وجوبها، فمن هذه لا ينبغي له ان يعاشرها ولا يتصل بها حتى تتوب الى الله
أيوة.
وترجع عن كفرها وتقيم الصلاة. اما ان كانت مسائل اخرى تفعلها من بعض المعاصي كالغيبة او بعض التساهل في الحجاب او ما اشبه من المعاصي، فانه يفعل ما هو الاصلح، فاذا راى الصبر عليها ونصيحتها وتاديبها ولو بالضرب المناسب الذي لا يجرح ولا يكسر، ضرب من يؤدبها ويؤلمها ولكن لا يضرها ضرا كبيرا، فاذا ما قال الله جل وعلا ولا تستحون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فالمؤمن يؤدب زوجته اذا لم تستقم بالوعظ والتذكير ولا بالهجر، فله تاديبها التاديب المناسب الذي لا يضرها ولكن يؤلمها بعض الالم ويخيفها حتى تستقيم على امر الله، او يخبر والدها ان كان لها والد او اخاها ان كان لها اخ جيد حتى يقوم بنصيحتها او تاديبها ومساعد زوجها عليها.
يقول انها يتيمه سمحت،
ولو انها يتيمه اليتم لا يمنع من تعذيبها ونصيحتها، واليتيم يؤدب إذا أخطأ يؤدب ويضرب، إذا ترك الصلاة وهو من عشر ضرب، وإذا أساء الأدب ضرب، حتى يتمرع على الخير حتى يعتاد الخير ولو أنه يتيم. بعض الناس يحسب أن اليتيم لا يؤدب ولا يضرب، لا، اليتيم يضرب إذا دعت الحاجة إلى ضربه ويؤدب ويسجن حتى يستقيم حتى يتأدب الأدب الشرعية، وإلا خرج كلا على الناس ضررا على الناس فاسدا ضائعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
إذا يرى سماحة الشيخ أنه يناقش هذه البنت في موضوع الصلاة إن كانت جاحدة لوجوبها أو متساهلة أو متهاونة، ومن ثم يبدأ في عشرتها من جديد.
يعني ينظر أولا في مسألة الصلاة، هي كانت تصلي يعلمها أنها ترك الصلاة كفر
أيوة.
وأنها لا تستقيم له زوجها ويتركه الصلاة، وأن الواجب فراقها إلا أن تتوب، فإن تابت فالحمد لله، وإلا اعتزلها حتى تتوب إلى الله.
بارك الله.
وإذا كانت فقيرة أنفق عليها إن كان يستطيع، أو سعى لها في الإنفاق عليها لفقرها، لعل الله يهديها بذلك ولعلها ترجع إلى الصواب، فإن صرت رفع أمرها إلى ولاة الأمور تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، من ترك الصلاة ولم يكن يقتل، نسأل الله السلامة. وإن كانت المسألة معاصي أخرى غير صرف الصلاة دون ذلك، المعاصي تعالج بالأدب، تأديبها يؤدبها الزوج أو أبوها أو أخوها، ومع النصيحة مع الوعظ والتذكير حتى تستقيم إن شاء الله، مع الإحسان إليها بالنفقة. نعم.
بارك الله فيكم. إذا باب المناقشة مفتوح.
نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا يحيى عبد الله إبراهيم. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.